الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 49 بعد 106 الثانية اليوم. أيوة الثانية ولا أيوة ولا الثالثة؟ لا الثانية اليوم في الدورة هذه 49 ولا 50؟ تقريبا 50. ايه نعم 50. لا 50. هذه الدورة الثالثة. عشان احنا بننسى 48 49 هذه 50. نعم. وهذه تبع. هذه رسالتنا الثانية من رسائل في الدورة العلمية 50 بعد 106 والمقامة في 17 من شهر شعبان لعام 45 و400 ألف، وهي بعنوان حكم تارك الصلاة للعلامة محمد ناصر الدين الجواه غدا إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحث علمي لطيف في تخريج وشرح حديث نبوي شريف أصله من أحاديث المجلد السابع من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة. رأيت إفراده بالنشر لأهميته وكبير فائدته.
سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ جهد كبير عظيم ومشكور فيها، قد بذل جهدا في تنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلسلته سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهي من الموسوعات العلمية العظيمة جدا التي أتى فيها على آلاف الأحاديث النبوية، فحكم عليها رحمه الله، وكان حكم عليها بجهد جهيد وعمل دؤوب. لم يعتمد الشيخ في ذلك على مكتب أو معاونة أحد، إنما بما حباه الله سبحانه وتعالى من علم ونجابة في هذا العلم وصبر عظيم وهمة يتعجب منها. فقد وفق الله العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفق إلى همة عالية جدا، همة عالية. هو نفسه يخبر عن نفسه رحمه الله تعالى حينما علق على بعض المواضع كحديث أعمار أمتي، تجد تعليق له أنه يقول نقلا عن بعض أهل العلم لما قال: أنا قد بلغت كذا وأجد همة، يقول: وأنا يعني الحمد لله قد جاوزت 80 وأجد همة. تتكلم عن همته وعن قوته، وأنه لم يصلي قاعدا، لا يذكر أنه صلى قاعدا ويقود السيارة بنفسه ولله الحمد. فكان صاحب همة عظيمة جدا، هذه الهمة نفعه الله عز وجل بها نفعا عظيما، حتى إنه ترك هذا الميراث العظيم. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يقول: ولابد لطالب العلم من همة ترقيه وعمل ومن همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإذا كان عنده علم سلفي سني يبصر ويهديه، وعنده همة ترقيه، حصل الخير العظيم، حصل الخير العظيم. فهذه السلاسل تركها الضعيفة والصحيحة ومشروعاته الأخرى في السنن تصحيحا وتضعيفا، وكذلك كثير من الكتب أتى عليها كتحقيقه الأغواء على ممار السبيل وغير ذلك من الكتب أيضا التي حصلها رحمه الله تعالى وكتبها، مما تحتاج الحقيقة إلى مكتبات ويعني أعمال عظيمة، مكاتب يعني تحقيق. ولكنه رحمه الله حتى الذين في المكاتب هذه ما أنتجوا نتاج الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله. عشرات الألوف من الأحاديث أتى الشيخ عليها حاكما بالصحة والضعف، ومما يزيده أيضا رحمه الله تعالى مكانة أنك تجد نفسه مع كل كلمة يكتبها، فلا هو المقلد فيها ولا هو الناقل لها بدون وعي، ولهذا تخرج منه أبحاث حال حكمه عظيمة جدا، تتعلق بالمتون وتتعلق بمباحث علمية واسعة المدى أحيانا، فجمع بين الرواية وبين الدراية. ومع ذلك نقول العلامة الألباني كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويرد، وليس ينقص قدر الألباني رحمه الله تعالى أنه يخطئ في بعض المسائل في جوار مئات بل آلاف المسائل التي تكلم عنها رحمه الله تعالى، وكان رجلا أثريا معتزا بالأثر، فلا يذهب إلى كلمة إلا بأثر، وافقته أو خالفته فإنه لا يذهب في كلمة إلا أثر. ولم يكن من هؤلاء الذين يهذرون كلام العلماء ولا كلام الفقهاء ولا يرجع إلى أصحاب المذاهب، بل هو رحمه الله تعالى كان يقتدي وكان يأخذ بكلامهم في هذا ويعتبر كلامهم في هذا، ولا أدل على هذا من كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموسع، فقد والذي والمشروح، فقد توسع فيه ونقل كلام أهل العلم من أصحاب المذاهب ووضع مقدمة في بدايته يبين الموقف من المذاهب الأربعة. فهذه رسالة وضعها رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة تكاسلا، إذ الجحود لا يحتاج إلى وضع رسالة، فالأمة متفقة على أن من جحد الصلاة فإنه يكون كافرا حتى ولو صلى، لو كان جاحدا لوجوبها فإنه كافر صلى أو لم يصلي. ولا يختص الأمر هذا بالصلاة، بل هو في سائر الأركان وسائر الواجبات التي علمت، فمن جحدها كفر. لكن النقاش وموضع النزاع والنزال إنما هو في حكم تارك الصلاة تكاسلا، هل يكفر أم لا؟ فإلى رسالة الشيخ رحمه الله. نعم،
كلمة الشيخ الألباني شفنا
في
حديث
نعم.
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث في صحيح موارد الظمآن إلى زويد بن حبان في تعليق على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. قال ابن عرفة: وأنا من ذلك الأقل. علق الشيخ قائلا: وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد تجاوزت 84. سائل المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين، ولكن حاشا أن أتمنى.
نعم، حاشا أن أتمنى. نعم.
وحديث أنس ما يزال أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي إلا أن أقول كما أمرني نبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وداعيا بما علمانيه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.
ولا شك أن هذا الأكمل أن يقول الإنسان: اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعلق هذا، فإن الإنسان لا يدري أين الخير. لكن لو أنه تمنى الموت خشية الافتتان وحصول أمر شرعي فهذا لا بأس به، أما المنهي عنه أن يتمنى الموت جزعا لضر أصاب أو غير ذلك، كما جاء التصريح به في الحديث، لضر نزل به أو أصابه، وإلا فقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وجاء في الصحيح أن الرجل يتزاون، الرجل يمر على قبر أخي يقول: يا ليتني مكانه. فإذا كان لأمر شرعي خوف الافتتان فالأمر في ذلك واسع، بيد أن الأكمل أن يقول: اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم حين إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويعلق ذلك، فهذا أفضل. نعم.
وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي النوافل قائما، وأسوق السيارة بنفس المسافات الشاسعة. أقول ذلك من باب: وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله، فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
أمين. نسأل الله أن يحقق له ذلك، وأن يرزق الفردوس الأعلى، وأن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هذا النبي الذي عاش نادرا حياته لتحقيق أقواله. ولهذا لا يخفى عليكم الرؤيا التي ذكرتها امرأة له وناقض رأت العلامة الألبانية يتتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن فرغت من ذكر الرؤيا وقد بقيت فيها دقائق لتنتظر جواب الشيخ، فإذا بالشيخ كان جوابه الآتي: بكاء حتى أغلق الخط ولم يتكلم بكلمة واحدة. فنسأل الله أن يجعل من المخلصين، وأن يتقبله في عداد الصالحين، وأن يأجره خيرا على سنة واصل الليل والنهار للذب عنها، فقد كان صاحب غير. بعض الناس قد يكتب الحديث ويعتني بعلم الحديث، لكن يتعامل مع صحف، يتعامل مع أوراق، يتعامل مع ميداد، كما يقال أكاديمي، لكن لا يتعامل بقلب، لا يتعامل بهم، لا يتعامل بخشية، لا يتعامل بخوف، لا يخاطب نفسه بالحديث قبل أن يخاطب الآخرين. ومن هؤلاء القلائل في هذا العصر الذين نحسبهم الله حسيبهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، والعلامة المعلمي رحمة الله عليه، والعلامة شاكر رحمه الله تعالى، والعلامة ابن باز رحم الله في هذا العلم المبارك، علم الحديث، وقد اجتمع لهم من رواية الدراية ما اجتمع. نعم. فإلى هذه الرسالة المباركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رأيت إفراده بالنشر لأهميته وكبير فائدته، وذلك بعد أن رآه بعض إخواننا فاقترح علي نشره مفردا من باب الاستعجال بالخير.
الله سبحان الله كم يحب هذا الرجل الذي سبحان الله ابتلينا فيه وصار يحكموننا إلى الألباني الطعن فيه أو عدم الطعن. ولازلت أذكر والله ذاك الصباح الذي علقنا على التعليق الذي عنوانا له بهذا المقطع، وهو
عذب الكلام
في ألباني الشام حسنة الأيام. لازلت أذكر الصباح ونحن نستفتح هذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية، وقمنا بعمل مقدمة قارنا فيها بين الألباني رحمة الله عليه وبين غيره من الذين يعملون في الحديث في هذا الزمان، وقلنا بأن هذا الرجل حمل هما عظيما وكذا وكذا، ثم رددنا على شبهة يروجها الحدادية وكذا، وأنه ماذا؟ وأنه مرجئ. فقلنا هكذا يعني الألباني مرجئ؟ نعم، الألباني رحمة الله قد وفق في هذا، أي في هذه العبارة المرجئة، ولكن ليس بمرجئ. وطار الحاقدون الحاسدون وهم يعلمون أن هذه العبارة والحمد لله هي عبارة أهل العلم، هي عبارة إذا أردت أن تسلك واحدا وقع في زلة مما وافق فيها بعض البدع ولكنه ليس على منهجهم، فإنك تقولها ولا تستطيع أن تقول غيرها، لأنك لو قلت الألبانية أخطأت طب ما نوع الخطأ، ولو قلت الألبانية مرجئ إذن ظلمت ونسبت إلى الإرجاء، إذن ماذا؟ إذن تكون عبارة وافق فيها المرجئة ولكنه ليس بالمرجئ، ولم تكن هذه العبارة أصلا ليقف عندها أدنى طالب علم، لولا ماذا؟ لولا التصيد. لكن والحمد لله، ولله الحمد والمنة، ما أسقطوا إلا أنفسهم، وهي عبارة العلماء، والحمد لله الذي قلنا هو عين ما قاله العلماء نصا رحمهم الله تعالى وحفظهم من بقي. وإلى الآن نقول الألباني رحمه الله وافق في عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، وافق المرجئ الذين قالوا الأعمال الصالحة شرط كمال، وليس بمرجئ، ليس بمرجئ مش خوف يعني وجوب، ليس بمرجئ، وهو يرد على المرجئ الليل والنهار، والذي يعتبر أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء ليس اختلافا ماذا؟ صوريا، وإنما اختلاف ماذا؟ حقيقي، هذا خلاف حقيقي، كيف يكون مرجئا؟ نعم.
وذلك بعد أن رآه بعض إخواننا فاقترح علي نشره.
يقول أما بعد، فهذا بحث.
قال أما بعد فهذا بحث علمي لطيف في تخريج وشرح حديث نبوي شريف أصله من أحاديث المجلد السابع من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، رأيت إفراده بالنشر لأهميته وكبير فائدته، وذلك بعد أن رأه بعض إخواننا فاقترح علي نشره مفردا من باب الاستعجال بالخير، فوافق ذلك ما عندي.
نعم.
إلى أن قال: وفي آخر هذه المقدمة الوجيزة أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا البحث العلمي من يقرأه وينظر فيه، إنه سميع مجيب، فأقول وبالله التوفيق.
لا يعني أكمل ما في مشكلة. فدفعت صورة منه
إلى صاحبنا وتلميذنا الشاب علي بن حسن الحلبي ليقوم بتهيئته للنشر وإعداده للطبع مع كتابة مقدمة علمية له وتقرب فوائده للقراء الأفاضل.
نعم. طبعا ذكر هذا الحلبي لأن تلميذه دفع إليه ذلك. أما عن الحلبي نفسه فليس هذه يعني عن القول فيه، فمعروف ما عند الحلبي من قواعد محدثة أضر بها المنهج السلفي عند كثير من الشباب، وكان هو والمأربي ممن توسع في هذه القواعد حتى صار يقبلان ما لا ينبغي قبوله بهذه القواعد المحدثة والمنهج الأفيح كما يقال، ولا نجعل الخلافة في أحد خلافا بيننا. وضع مثل هذه القواعد هو المأربي حتى أحدثوا تصدعا في المنهج السلفي ورد على الحلبي الشيخ ربيع وأهل العلم. وقد مر معنا رسالة في القواعد المحدثة الحلبي للشيخ عبيد الجابري رحمه الله، وهي قواعد قاتلة، وذلك لأن الواحد منهم يعجب برأيه ويعجب بنفسه ويظن أنه على الجادة، ولو أنه أرجع هذه القواعد لأهل العلم لم انتقده أحد، ولو كانت قواعد العلماء لم انتقده أحد، إنما هي قواعد الحلبي، قواعد المأربي. نعم.
متن الحديث
روى الإمام فعل ذلك كله
قال وقد فعل ذلك كله جزاه الله خيرا، ثم أشرف على طباعته وتصحيحه ومراجعته. وفي آخر هذه المقدمة الوجيزة أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا البحث العلمي من يقرأه وينظر فيه، إنه سميع مجيب، فأقول وبالله التوفيق. متن الحديث روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم.
يعني أن أولى الذين أدخلوا النار قوم يصلون ويصومون ويحجون وبالتالي يزكون وكذا ومع ذلك دخلوا النار. دليل على ماذا؟ على أن كلمة التوحيد تمنع التأبيد في النار، لا تمنع دخول النار إلا إذا قيلت بالإخلاص والتوبة من الذنوب والمعاصي. أما إذا كان عند الإنسان معاصي ومات ولم يتب منها فإنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فإن عاقبه ودخل النار فإنه يدخل النار إلى أمد وليس إلى أبد، وبالتالي يدخل النار ثم يخرج منه. إذن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد إنما تمنع بضوابطها بقيودها، كما جاء في الصحيح: من قال لا إله خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما، من مات وهو يعلم ثم لم يرتاب، إلى غير ذلك من قيود الثقال التي إذا قالها الإنسان بهذه القيود يبتغي بذلك وجه الله. إذا قال الإنسان بهذه القيود منعته من الإصرار على معصية وبالتالي يموت على التوبة النصوح ومن هنا لا يدخل النار. أما إذا كان في الأمر خلاف ذلك بأن كانت عند معاصي وكذا ولم يتم منها، هذه لا شك أنها كلمة ناقصة عند أنقصت إيمانه وبالتالي لا تمنع دخوله، لكن تمنع تأبيده مهما كانت ناقصة ما لم تصل إلى حد نقصان الأصل وانعدام الأصل. فإذا لا إله إلا الله لا تمنع من دخول النار بل تمنع من التأبيد إلا إذا قالها صاحبها بالإخلاص والصدق وغير ذلك، فحينئذ تمنع دخوله النار. طيب، وعليه كان لابد من ماذا؟ من تأويل حديث صاحب البطاقة. طيب يا أخواني، معنا في هذه الرسالة بارك الله فيكم. وعليه فإنه نفهم من ذلك حديث صاحب البطاقة الذي لم يكن له إلا لا إله إلا الله، فإن بعض الناس أخذ من هذا الحديث أنه لا يلزم العمل وأن العمل ليس بركن، فإن هذا الرجل قد دخل الجنة بل تغشى صحائفه بلا إله إلا الله فقط، بلا إله إلا الله فقط. نقول إذن ليست أعمال القلوب ركنا؟ قالوا لا. قلنا لماذا؟ الحديث ليس فيه إلا لا إله إلا الله، ولم يذكر فيه خوف وإخلاص وتوكل ورجاء وإنابة. قالوا لا، دلت الأدلة على أنه لا بد من اشتراط عمل القلب. نقول من النص ولا خارج النص؟ قالوا خارج النص. نقول ودلت الأدلة خارج النص أنه لا بد من عمل الجوارح، بل أدلة عمل القلب دليل من أدلة عمل الجوارح، إذ لو وجد الإيمان في القلب لترجم حتما إلى الجوارح، حتما للتلازم بين ظاهر وباطن. فمن أدلة عمل الجوارح أدلة عمل القلب، فإذا اعتبرت عمل القلب ركنا لا نزاع فيه، وطبعا ده لا ينزع فيه أي واحد من تسبيل السلفية، عمل القلب ما ينزع فيه أي واحد، لا ياسر برهامي ولا غير ياسر برهامي ولا حلبي ولا غيره، لا ينزعون في هذا. أعمال القلوب هذه لابد منها وإلا كان كافرا، أليس كذلك؟ نقول أعمال القلوب دليل على أعمال الجوارح، إذ لو وجدت أعمال القلوب حقا لوجدت أعمال الجوارح صدقا. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولأن شيخ الإسلام بيّن هذا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا ويعيش ظهره كله، لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا زكاة ولا حج إلى بيت، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ده ابتداء كده، خذ المعلومة دي ابتداء كده واحدة واحدة. وعليه هذا الحديث يرد من الردود أيضا أنه تقولون أن لا إله إلا الله هنا كفت في دخول الجنة، بل طاشت الصحائف بها، فلو كانت أعمال الجوارح ركنا في ذلك لما دخل الجنة. قلنا وأعمال القلوب. قالوا أعمال القلوب تحتاج إلى الخارج. قلنا وأعمال الجوارح كذلك، بل وأعمال القلوب دليل على أعمال. الأمر الثاني: إذا كانت لا إله الله بمجردها تدخل الجنة وتطيش الصحائف، فعلام في المقابل قوم لهم لا إله إلا الله وصلاة وصيام وزكاة وحج ويدخلون النار، علام. أجيب عن هذا: لا إله إلا الله بمفردها أدخلت وقد ترك أعمال الجوارح، ولا شك أن ترك أعمال الجوارح من المعاصي مثلا عندكم من المعاصي وكذا، كيف أدخلت الجنة؟ والذين أتوا بأعمال الجوارح دخلوا النار. سوف يكون جوابكم ولا جواب آخر إلا أن هذا تا وأنا وقالها وقد امتلأ قلبه بها ثم مات، فلم يكن عنده معاصي لذا دخل، بخلاف هؤلاء فإنه كان عندهم معاصي. قلنا لهم: لكن هذه معاصي 99 سجلة. قالوا: خلاص احنا احترنا ما ندري والله، كل ما نجي لك بشيء تجينا بشيء. نقول لهم: هذه المعاصي أما تأويلكم أنه قالها توبة وإنابة وقد امتلأ قلبه ثم مات، صح، هذا صحيح. أما هذه الذنوب والمعاصي فجاءت في الحديث إظهارا لما أحمله الإخلاص بهذه الكلمة، فقد طاشت صحائف السيف وها أنت تراها أمامك، فهي محضرة لترى وليست محضرة ليؤاخذ صاحبها. ولهذا في آخر الحديث: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وعليه فإن النار يدخلها هؤلاء العاملون والجنة يدخلها بلا إضافة من غير عمل، فلا بد من حمل هذا على هذا التأويل، وهو أنهم كانت لديهم الذنوب والمعاصي التي بلغت 99 سجلا، لكنه قالها إخلاصا ثم مات من فوره، وإنما أتت هذه الأعمال ليرى الخلق عظم فضل الله عز وجل بلا إضافة، وهي مغفورة منذ أن قالها وتاب، لكن ليرى الخلق أثر ذلك. وهذا قد حصل كثير، في منها حديث تقرير الله عز وجل للمسلم على ذنوبه وكذا وكذا، ثم يقول أنا قد غفرتها لك وستضعف ذنوبك وأغفرها لك اليوم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أن هذه المعاصي التي يغفرها الله قد تبقى في صحف الملائكة، تبقى في صحف الملائكة وإن كانت مغفورة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغش الوجه، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه.
بسبب الصلاة. نعم. موضع السجود لا تأكلها النار. نعم.
ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن ومثله معه، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال فيقولون
انتبه لفظة من قبل لم يعملوا خيرا قط، وهذه اللفظة أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بعد ماذا؟ بعد إخراج من كان يصلي وكذا. إذا خرج الذين كانوا يصلون وبقي هؤلاء القوم أخرجهم الله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ليجعل الشيخ هذه مقدمة لماذا؟ إلى أن هؤلاء ما كانوا يصلون، ولو كانت الصلاة تركها كفرا لماذا؟ لخلد هؤلاء في الجنة. هذا ما سيميل إليه الشيخ رحمه الله ومن أجله كان هذا الحديث، وسيأتي الكلام إن شاء الله. نعم.
قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه، فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. قال الشيخ رحمه الله
في الشفاعة معروف وحديث جليل وحديث أخرى في الشفاعة. نعم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. والشفاعة في عصاة الموحدين مذهب أهل السنة والجماعة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة عليها بلا خلاف بينهم، وكثير من الفرق وفق أهل السنة، إنما خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إذا دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج أبد الآبدين ولا ظهر الداهرين. عند الخوارج أن العصاة كفار أصلا، فمنذ أن عصوا في الدنيا هم كفار، وعند المعتزلة فهو في منزلة بين المنزلتين، كما قلنا كلتا الطائفتين في حكم الدنيا يتفقان واختلفان، وفي حكم الآخرة يتفقان واختلفان. أما في حكم الدنيا يتفقان واختلفان، يتفقان في الخروج من الإيمان صاحب المعصية، ويختلفان في أنه عند الخوارج يخرج من إيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة يخرج من إيمان إلى ولا يدخل الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة يتفقان ويختلفان، يتفقان في الخلود في النار، ويختلفان في دركة هذا الخلود وهذا العذاب. طيب، إذن البحث الذي سيكون منطلق هذه الرسالة، هل الذين لم يعملوا خيرا قط بغير خير عملوا قدموا ولا عملوا، هل هؤلاء كانوا يصلون أو لا يصلون؟ هذا المعترض. إن كانوا لا يصلون وخرجوا، إذن ليس ماذا على قول الشيخ لا يكون تارك الصلاة كافرا، ويكون هذا نصا واضحا فعلا. طيب، وعلى أنهم يصلون فإنه لا يكون فيه دليل على هذا، فننظر ماذا سيكون الكلام ونعلق حينها. وكما قلت لكم بتفاصيل ذكرها من قبل، سنرى ولله الحمد والمنة أننا لا يضرنا أن يكونوا يصلون أو لا يصلون، فيصلون أو لا يصلون لن يتعارض مع كفر ترك العمل، ولن يتعارض مع كفر ترك الصلاة. لكن كيف يكون هذا؟ بدقيق نظر مدعم بالأدلة إن شاء الله. نعم، ولا يكون شغلنا ماذا؟ المحاولة المستميتة على أن نثبت أنهم يصلون، نريد الأريح، نريد أنهم لا يصلون ومع ذلك يكفر تارك الصلاة، نريد أنهم لا يعملون ومع ذلك نرى كفر تارك العمل. هو ده بقى الملحظ الايه الفاصل. شوف انتبه، المعترك عندما نهار كفر تارك العمل ان يقول ايه لابد يثبت لهم عمل. طب وعندما يرى كفر تارك الصلاة لابد ان يثبت لهم الصلاة. والمعترك عندما يرى عدم كفر تارك العمل يثبت ان ماذا؟ انه لا عمل له. وما لا يرى تارك الصلاة انه ماذا؟ انهم لا يصلون. هذا المعترك. يبقى إذن حديث الشفاعة معترك بين الطائفتين، مسألتان: كفر ترك العمل، كفر ترك الصلاة. أمام هذا النص وهو لم يعملوا لا خيرا قط، أمام أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدم. عرفتم إخوان المعترك فين؟ المعترك فين الآن؟ أنا مثلا أرى كفر تارك العمل وأرى كفر تارك الصلاة. طب أنت يا هشام هتسلك ماذا؟ بغير عمل عملوه على الكمال. طب وفين هتودي الصلاة هنا؟ خرج المصلون وأنت غاية ما عندك غير عمل على وجه الكمال، يعني عمل ضئيل قطعا، مش الصلاة خمس مرات في اليوم والليل، الصلاة خمس مرات في اليوم والليل ما هو بعمل ضئيل صح؟ ومن هنا هيأتينا أيضا مشكلة أخرى في حكم تارك الصلاة هنا، أنه لو سلكنا أن هذا على نفي الكمال، هنا أمامنا مذهبان: مذهب من يقول بكفر تارك الصلاة، ومذهب من يقول بكفر تارك الصلاة. من يقول بكفر تارك الصلاة هيهرع إلى أنه صلوات كذا قليلة وعد يبقى يوافق الضئيل مع الضئيل، لكن المشكلة في كفر تارك صلاة. يبقى احنا نحتاج الى خمس صلوات في هذا الكم من عمره نثبته، وهذا ما قد يتعارض مع ظاهر ادنى 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 ادنى. وهذا ما يقال في ماذا؟ ما يقال في من كان يصلي صلاة كاملة. فلو قلنا الشيخ ابن باز خرج لنا من هذا الحديث رجلا يصلي جميع الصلوات حيث ان مذهبك هو كفر تارك الصلاة. الشيخ العثيمين هيقول لنا أنا أرى كفر تارك ماذا؟ الصلاة، مش كفر تارك صلاة. فلهذا أجدوني مثلا أقول مثلا بأن هذا محمول على نفي الكمال الإيه؟ الواجب، يبقى ما عند صلاة كاملة. لكن الشيخ ابن باز لا، يقول أنا عندي صلاة كاملة كاملة، إلا أن يقول، إلا أن نقول مثلا إيه؟ هذا من المتشابه، نرجع المحكم، وهذا قد لا يصلح مع كل أحد، في ناس تشاكس، في ناس لا. طب حديثك هي من المتشابه التي ترجع إلى المحكم، خلاص، وإذا يقولونها أصلا أنت تقول حديث، هذه الأحاديث من المتشابه، إحنا بنرجع إلى محكم كفر ترك الصلاة، هو يقول لك ماذا؟ أحاديثه كفر ترك الصلاة من المتشابه، اللي إحنا نرجعها إلى محكم حديث الجماعة. أنا أحببت يعني أضع لكم هذه الأمور حتى أشعركم بإيه؟ بأهمية البحث وعمقه، وأنه ليست المسألة مسألة سهلة، إنما مسألة متعلقة بكفر تارك الصلاة وبكفر تارك ماذا؟ الأعمال، هل وهل، وكفر تارك الصلاة بالقولين، وماذا نصنع بحديث الشفاعة؟ ولا هي متشابهة نرجعها إلى محكم، ولا هي محكمة نرجع المتشابه إليها. فهل ممكن تريحنا وتقول انه الجد لا يسمع الاخوة وخلاص الاخوة يسمع الجد، ويبقى احنا استرحنا تقسيما، لان لو احنا ورثناه عايزين نذكر من اول وجديد، لكن لو احنا ما ورثناهوش استرحنا خلاص، يبقى جد مع اخوة، احذف الاخوة ودي للجد وخلاص انتهت المسألة. هل ممكن كده؟ هل ممكن نكون هذه الاحاديث نجد مسلكا، حتى لا نجد صعوبة، ممكن نجد مسلك في ان الحديث هو في ترك العمل كلية، وبالتالي من اشعر تكلف، وفي ترك الصلاة كلية، ممكن؟ هل من وجه في هذا؟ لو جئتنا يا شيخ بهذا الوجه صراحة نستريح، وثم تعطينا بقى الوجه الاخر ماذا لو. لكن هل ممكن نصل لهذه النتيجة ان احنا نخرج من النار من لا عمل له مع اننا نعتقد كفر ذلك العمل، ولا صلاة له مع اننا نعتقد كفر ذلك الصلاة؟ هل ممكن يكون هذا؟ هذه لو جاءت يا شيخ، هذه لو جاءت هذه تكون الحقيقة منحة عظيمة جدا، ونشعر براحة فيها. واضح؟ طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى: تخريجه وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور عن معمر به، لم يسق لفظه وإنما قال بنحوه، يعني حديث هشام بن سعد الآتي تخريجه. وتابع معمرا جماعة: أولا سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم به أتم منه، وأوله هل تضارون في رؤية الشمس والقمر، الحديث بطوله، أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة أيضا وابن حبان. قال ثانيا: حفص بن ميسرة عن زيد، أخرجه مسلم وكذا البخاري، ولكنه لم يسوقه بتمامه، وكذا أبو عوانة. ثالثا: هشام بن سعد عن زيد، أخرجه أبو عوانة بتمامه وابن خزيمة والحاكم وصححه، وكذا مسلم، إلا أنه لم يسق لفظه، وإنما حال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه. وتابع زيدا سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري أحد بني ليث، وكان في حجر أبي سعيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره نحوه مختصرا، وفيه الزيادة الثالثة. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن أبي شيبة في المصنف، وعنه ابن ماجه وابن جرير في التفسير، ويحيى بن صاعد في زوائد الزهد، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وبيض له الذهبي، وإنما هو حسن فقط، لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. قال رحمه الله تعالى: فقه
محمد بن إسحاق مدلس، قد صرح بالتحديث، فيقبل في وحديثه حسن على هذا عند الشيخ. نعم.
فقهه
هذا بالنسبة لتخريجه والكلام على إسناده، فالحديث صحيح. نأتي إلى فقه الحديث، الدراية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعد تخريج هذا الحديث، هذا التخريج،
نعم، الأصل. نعم.
بعد تخريج هذا الحديث، هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر،
زي ما على هذا الطريق. نعم.
بعد تخريج هذا الحديث، هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر، وبعد أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل الصحاح والسنن والمسانيد، أقول: في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة.
الإنسان أن يحمد الله عز وجل على الفائدة ويقول قد لا تراه في مكان آخر، فاظفر به فقد لا تراه في مكان آخر، وهكذا. هذه العبارة مذكورة عند العلماء يقولونها شكرا لله وتحدثا بالنعمة، وليس عجبا ولا افتخارا، مثل ما كان يقول ابن عباس على الخبير سقط، وقال ابن مسعود ولدي نفسي بيدي ما نزلت أزل من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم من كتاب الله تبلغ مطايا ركبت إليه. فممكن للإنسان أن يذكر مثل هذا. ابن القيم له فوائد ويقول: وهذه الفائدة يعلم الله أن لو استفدتها من أحد لا حلتها عليه، إذ من بركة العلم الإحالة. نعم.
في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة، منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين.
في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم. ممن هم دون مصلين ولا يصلون، ولا ممن هم دون مصلين مثلا عندهم صلاة أقل أو كذا، عندهم صلاة أقل أو كذا ما في إشكال، ممن دونهم يعني لا يصلون، فالحديث ليس فيه صراحة في ذلك كما سيأتي. نعم.
ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار.
نعم.
قال الحافظ:
طالما بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فقد توهم البعض إخراج ماذا؟ تجوز إخراج غير الموحدين من النار. ليه؟ لأن التوحيد ماذا؟ خير. التوحيد خير والتوحيد عمل. يبقى إذن أخذ من ظاهرها بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يبقى يخرج منها من غير الموحدين. ونحن دائما نكرر هذه القاعدة، ألا وهي أن أي تأويل يعود على النصوص بالإبطال أو يعود على إجماع بالإبطال أنه يكون باطلا، إذ النصوص كلها والإجماع على أنه لا يخرج من النار إلا موحد، لا يخرج من النار إلا موحد. فقضية التوحيد قضية ما فيها نزاع أصلا، قضية ما فيها نزاع، بغض النظر عن الصلاة وكذا دي أخرى، لكن قضية التوحيد ما فيها نزاع. أن تخرج من النار موحد ولا عمل له، هذه تتكلم فيها، إنما تخرج من النار من ليس بموحد ويدخل الجنة ولا يروح فين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فإذا كان بغير توحيد كيف يدخل الجنة وغير الموحد كافر؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. قال الحافظ:
قال الحافظ في الفتح: ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي،
ورد
ذلك بأن الخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث.
انتبه، احنا محتاجين للموضع ده. ليه؟ لأنه الظاهر يشمل غير الموحد، الظاهر غير عمل، الظاهر يشمل من لا عمل قلبي له. ولهذا ابن حجر يقول ماذا؟ كما تدل المراد بالخير ما فيه ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. إذن سنحتاج إلى أحاديث أخرى في تأويل هذا. وإذا فتحت باب التأويل وتستدعي أحاديث أخرى لتؤول، فلا يكون حلالا لك حرام على غيرك، لأنك إن تمسكت بالظاهر عورضت. هذا ظاهر. أين عمل القلب؟ أين التوحيد؟ وإذا استدعيت أحاديث أخرى فتح الباب أمام غيرك. قلت منها،
قال: قلت منها قوله صلى الله عليه وسلم،
هيكم هذه الحديث اللي على كلام الحافظ كما تدل على بقية الحديث. طب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. هذه رسالة، انتبهوا، رسالة مهمة جدا هذه رسالة، ودنا ندرسها لأنها رسالة محقق الشيخ الألباني رحمة الله عليه.